إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: محافظ الضالع يتهم هادي بالتواطؤ في عملية اغتياله ويرفض ممارسة عمله. في حقائق جديدة، أمريكا تقتل مواطنين في شبوة وتدعي أنهم قاعدة، وداعش يعتذر لإسرائيل. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: تطبيق النقاط الاثنى عشر ضرورة ملحة للتصدي للعدوان، ولا تستفز إلا العملاء، ومن يرفض تطبيقها فليضرب رأسه في الصخر والحديد. حياكم الله مستمعين الأفاضل. البداية مع خبر أو وثيقة محافظ الضالع المعين من الاحتلال فضل محمد حسين الجعدي، الذي كشف فيها الكثير من الأمور التي توضح حقيقة ما يجري في المحافظات الجنوبية وحقيقة الزيف لدول العدوان ودول الاحتلال بتقديم الدعم والمساندة والعون إلى آخره لأبناء المحافظات الجنوبية. طبعا هي ليست المذكرة الأولى، كان هناك قبله المحافظ لحش، كان هناك أيضا قبله المؤتمر الصحفي الذي عقده عيدروس الزبيدي قبل يومين بعنوان المكشفة، كان هناك الكثير من القيادة العسكرية، الكثير من ما تسمى بقيادة المقاومة تحدثوا بالحرف الواحد: لم يجدوا ريالا منذ أن جاءت قوات الاحتلال، وإنما يشتغلون هكذا مجانا. لاحظوا هذه المذكرة تقول أو يقول هذا الجعدي لهذه: شهر من محاولة الاغتيال ولم نرى اهتمامكم أو البت في قضايا هامة. يعني كأنه في تواطؤ، وهذا معروف عن هادي، معروف. يعني لاحظوا كيف كان هنا في العاصمة صنعاء، كيف كان يتم إسقاط الطائرات، يتم اغتيال القيادات العسكرية، الدكاترة، القوات الجوية، تفجير عبوات الناسفة، وهو يتواطأ بتمييع كل القضايا وتشكيل لجنة، يعني تشكيل لجنة خلاص، يعني انتهى الموضوع. وهكذا يعني يحاول أن يصم أذنيه ولا يعمل بشكل حقيقي لمعرفة الحقيقة كونه المسؤول، لكن لم يكن يتم شيء. نفس الآن ما يتم في المحافظة الجنوبية، يمارس المراوغة، يمارس سياسة التواطؤ بشكل كبير جدا، ويقدم نفسه بأنه المخلص والمخلص لأبناء المحافظة الجنوبية. محافظة الضالع محاولتين، يعني تم محاولة اغتياله، محافظ عدن 5 مرات، جعفر سعد قبله، نايف البكري قبله، عيدروس شلال شايع 6 مرات، مدير أمن لاحج، يعني الكثير من أو بعض الوزراء في حكومة هادي. هل سمعنا واحدة من هذه المحاولات فيها تحقيق ويكشفون لأبناء المحافظة الجنوبية من يكون بوراء هذه الجرائم؟ هل سمعنا حتى اغتيالات المواطنين تحقيق لواحدة؟ لا، لأن هو رأس الاغتيالات، هو رأس المتواطئين، هو من يحرك، من يحرك حتى بعض أدواته. وشوفوا كيف عندما تم يعني طرده أو عندما هرب من صنعاء إلى عدن، أول عمل كان له هو أن وصل وأفرج عن عناصر القاعدة وداعش وانتقلت معه الاغتيالات إلى المحافظات الجنوبية. يبين أنه يرأس شبكة طبعا بتوجيه أمريكي لأن الرجل هو صناعة المخابرات البريطانية من وعده صغير، وعده في المدارس أو يدرس في عدن تقريبا أو في أبين، وثم تم استقطابه وتعيينه ثم سواق للسفير البريطاني المحتل حينها أو المندوب البريطاني، يعني صناعة استخباراتية بريطانية هذا الرجل. ولذلك يجيد التدمير، يجيد الاغتيالات، يجيد خلق الصراعات، يجيد خلق الفتن بشكل رهيب. لاحظوا يقول: نود أن إحاطة فخامتكم بأننا تسلمنا محافظة الضالع دون أي إمكانات تذكر. شوفوا محافظة بكاملها دون أي إمكانات تذكر، فلا موازنة تشغيلية ولا موازنة طوارئ، وصدمنا وعملنا على إعادة عمل المكاتب والمؤسسات والخدمات، وواجهنا تحديات وما زال بعضها ماثلا، ونود تذكيركم بالتزامكم بميزانية طوارئ تقدر ب30 مليون كل شهر، وكان ذلك في شهر يناير من العام الحالي ولم تصرف حتى اليوم. يعني لاحظوا ماذا يقدم الاحتلال لأبناء المحافظات الجنوبية على المستوى الرسمي. ما هي الميزانية التي يقدمها لعدن؟ ما هي الميزانية التي يقدمها لحضرموت؟ ما هي الميزانية التي يقدمها للضالع، لأبين، لشبوة؟ ولا شيء. باعترافات المحافظين أنفسهم، باعترافات مدراء الأمن أنفسهم، لم يقدم لهم أي شيء. بينما في المقابل ينهب ثروات البلد، ينهب ثروات أبناء الجنوب، ينهب العائدات من الميناء، يبيع نفط حضرموت ونفط شبوة، يبيع غاز مأرب، يعني ويعمل على أن لا يعطي أي ريال حتى المستحقات الخاصة للمرتبات للموظفين في المناطق التي يدعون أنها محررة لا يعطيهم، وقد تسلمها كاملة من روسيا بتواطؤ روسي لا يعطيهم. طيب ما هو الذي يقدمه لأبناء المحافظة الجنوبية؟ القتل، الدمار، الاغتيالات، التفجيرات، القاعدة وداعش، الأسلحة. لاحظوا كمية الأسلحة بالمليارات تزج إلى عدن وتوزع لكل الفصائل لكي يتقاتلوا لكي يتناحروا. هذا يسخى، يكون هناك سخاء عنده لكي يعني يعبي المحافظات الجنوبية أسلحة ويعبيها بالحقد والمناطقية حتى يتقاتلون فيما بينهم. كم تحدثنا عن كثير من شحنات الأسلحة التي وصلت إلى عدن وهذه التي ظهرت فقط، لكن هل سمعنا ميزانية جاءت إلا في الإعلام لأجل الكذب والتضليل فقط؟ يعني قدمنا ويرنجوا باب مدرسة ولا يرنجوا جدر خارجي وقالوا الإمارات تقدم، الإمارات تعمل، الإمارات، ولا يعملوا شوية صور لشوية دقيق ورز وكذا، والإمارات تساعد، ومركز الملك سلمان يقدم الإغاثة، وهم فعلا لا يقدمون شيء إلا الرنج ولا ثلاجة الموتى. يعني يقتلونهم ويحرصوا على أن يكونوا وهم قدم قتلى على أن يكونوا مبردين مرتاحين يدلوا الثلاجة، لكن أما يحرصوا عادهم عايشين وهم في هذا الجحيم الذي يعانوها الآن من الفوضى الأمنية، من ارتفاع درجة الحرارة، من انعدام المخدمات الطبية، من عدم صرف الرواتب، من كل شيء، لا يحرصون، يحرصون على أن يعتنوا بالقتيل وقدو قتيل على أساس أنه يدخل الثلاجة يبرد يكيف لجل يعني يحمى جسمه، لكن هو حي طبيعي. يعني لاحظوا كيف يتعاملون بسخرية واستخفاف بأبناء المحافظة الجنوبية. لاحظوا كيف يقول: وأضاف الجعدي في رسالة الطلب فخامتكم بترشيح قائد لواء وتسميته، ولم يصدر القرار حتى اليوم، وتأخر إصدار قرار الوكيل الأول محافظة نبيل العفيف حتى الآن رغم موافقة وزارة الشؤون القانونية ومجلس الوزراء ومنح الآلاف الوظائف العسكرية المسميات مقاومة دون إشعارنا. لاحظوا يعني بيوظفوا مناطقيا دون حتى السلطة الرسمية، وفي الإعلام يخرجوا يقولوا إيش الجيش الوطني، دمج الجيش الوطني مع المقاومة، والدمج، يعني سنة وثمانية شهور يدمجون، ويتضح أنه كله كذب وتضليل، إنما تجنيد لعناصر القاعدة وداعش أو تجنيد على أساس مناطقي. ولا ننسى بقى جبهة مريس وحمك خارج إطارنا كسلطة محلية، وترقيم 1000 جندي في القوات الخاصة خارج عملنا. يعني من الذي بيكون بهذا التحركات؟ وهم طبعا يقولون أنهم دولة وأنهم ولا سيارات ولا إمكانات ولا مخصصات وقود الحركة، والضالع المحافظة الوحيدة التي لم يصل الحزام الأمني ولا دعم التحالف الأمني والعسكري، مما لاحظ حتى ما علينا التعامل مع ما هو متوفر من تشكيلة أمنية بين قوسين سوق سوداء، يعني عصابات بلطجة هذا هو الذي يتم في عدن. أين الدولة في عدن؟ لا، في المنصورة تسيطر عليها ميليشيات، البريكة ميليشيات، الشيخ عثمان ميليشيات، كريتر ميليشيات، وهكذا كل مديرية ميليشيات. أتحدى محافظ عدن وشلال شايع أن يدخلوا المناطق التي سيطر عليها حسين عرب، لا يمكن أن يدخلوا أبدا ولن يستطيعوا. وكان آخرها قبل الأسبوع الماضي عندما قام وأعلن أنه سيكون بمكافحة الإرهاب، وعند نزوله تم التقطع عليه في الطريق وإطلاق الرصاص عليه والاشتباكات، ثم عاد وخلاص، ما عاد فيش حاجة اسمها إرهاب وما عاد فيش هذا الهنجمة. هذا وسط عدن، المحافظة التي كانت عروسة خليج عدن يعني الآن أصبحت رعب 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 بشكل كامل، ميليشيات ولا يستطيع أحد. وإذا ما جاء هناك تماس في مناطق النفوذ تحدث هذه الاشتباكات. قال: نظرا لكل ذلك الخذلان كررنا الاعتكاف بالبيت لتجنب الإحراجات وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات. الأشرف له أن يقدم استقالته وأن يكون له موقف مشرف ألا يعمل تحت سلطة هذا المجرم وألا يعمل تحت سلطة الاحتلال، هذا الأشرف له والأفضل له لكي يكون أو يحافظ على سمعته وعلى حتى يكون له موقف مشرف، موقف مشرف. لأن من يحكم ومن يقبل بمنصب تحت سلطة الاحتلال ويعينه الاحتلال ويهينه المحتل، وأقدر شخصية أو أقدر ناس يأتون من صحراء الجزيرة العربية لكي يهينوا ابن بلد الإيمان والحكمة، ابن بلد التاريخ والحضارة، فهذه هيانة ما بعدها هيانة. فالأفضل له أن يترك وأن يتجنب وأن يقدم موقف مشرف له ولتاريخه ولأجياله ولأولاده ولوطنه، أن يرفض مثل هذه الأشياء تحت ظل حكم الاحتلال المجرم.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى محافظة شبوه ومسرحية القاعدة وداعش. قالوا: ويستمر إعلام الأمريكيين والمنافقين في الداخل، أمريكا تقصف بطائرات بدون طيار عناصر القاعدة في شبوه ومصر أربعة. أمريكا تقصف عناصر القاعدة وداعش في البيضاء، في شبوه، في أبين، وهكذا. يعني خاصة من بعد صعود إدارة ترامب هذا المجرم اليهودي وكلبه المسعور. تحدثنا كيف تم عملية الإنزال، كيف تم قصف منازل في شبوه، وتم إبلاغهم الساعة الرابعة عصرا وخرجوا عناصر القاعدة وداعش ولم يعد هناك أحد، وأخرجوا الأسلحة من بيوتهم وجاءت الطائرات لتقصف الحوش، يعني حتى ما قصفت البيت. هذا كان في بداية المسرحية. الآن دليل جديد وحقيقة جديدة توضح علاقة أمريكا بالقاعدة وداعش والمسرحية، المسرحية التي تجرى، ولا زال للأسف الكثير من أبناء المحافظة الجنوبية يصدقها، وأيضا حتى من أبناء الشعب اليمني للأسف لا زال يصدقها برغم كل الاعترافات الأمريكيين وبرغم كل الحقائق التي نلاحظها منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة. وطبعا ونحن في ذكرى الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، تحدث في 2001 وكشف هذه العلاقة منذ البداية، نعد تفجير برجي نيويورك بشكل مباشر وقال: القاعدة صناعة أمريكية استخباراتية تستخدمها لضرب الأمة. وجاءت الأحداث خلال 16 سنة منذ أن تتحدث الشهيد القائد وأثبتت هذه الحقائق، لأن الرجل يرى بنور الله ويستند إلى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، وهو القرآن الكريم. يعني تحدث وشرح الكثير الكثير من خطط اليهود والنصارى وأساليبهم ووسائلهم، وشرح وفند والكثير، خاصة هناك له محاضرات في سورة البقرة وهناك في سورة آل عمران، الكثير من المحاضرات التي تتحدث بشكل كبير عن اليهود، كشف الكثير من الحكايات والتي نلمسها اليوم في تحركات هؤلاء، لأنه كتاب الله لا يمكن أن يخطأ، كتاب الله لا يمكن أن يخطأ، ما هو سياسة ولا هو مراوغة ولا لا، نحن عندما نحلل، عندما نتحدث عن أمريكا، عن إسرائيل، عن اليهود النصارى، إنما نستند إلى قواعد قرآنية وضعها الله سبحانه وتعالى، لا يمكن القبول بمناقشة فيها، ولا يمكن أن تكون خاطئة، وحاشا لله عز وجل. وبالتالي فالذي يحاول أن يراوغ وأن يكون سياسي وأن يقدم نفسه أنه أذكر من القرآن، تثبت الأحداث أيضا أنه مخطئ، وتثبت الأحداث أيضا أنه يراوغ وأنه يكذب. أمريكا وإسرائيل هم أعداء بموجب القرآن الكريم، ويسعون في الأرض فسادا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل إليكم من خير من ربكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الكثير الكثير من الآيات التي تحدث الشهيد القائد، ومن المهم أن يعود الناس إليها لكي يعرفوا ما يواجهون، وكي يعرفوا مخططات الأعداء وكيف نستطيع أن نواجهها. ولذلك لاحظوا المسيرة القرآنية كيف تنتصر، وكيف أن رؤيتها واضحة تجاه اليهود والنصارى، وشعارها واضح تجاه أعداء الأمة، بحيث أنهم توجهوا بنفس توجه القرآن وعملوا على ما يريده الله سبحانه وتعالى من المسلمين والمؤمنين. هنا تحدث الشهيد القائد أنه أمريكا صنعة، ثم جاء بعد اعترافات كلينتون وبعد اعتراف أوباما والكثير من الكونغرس والكثير من الأحداث التي يعني اعترفوا بمثل هذه الحقائق. هنا في شبوة بيقولون أنهم بيكسفوا القاعدة وداعش. لاحظوا قصفوا ثلاثة أخوة، منصور لحول العولكي، ناصر لحول العولكي، خالد لحول العولكي. هؤلاء مواطنين، واستهدفوهم بطائرات بدون طيار، وقالوا انهم عناصر القاعدة وداعش. ثم يخرج ابناء شبوة ويقولوا هم مواطنين، ويحاول اعلام العدوان ان يبرر ذلك، يقول احنا قصفنا بالخطأ. طيب انتوا كنتوا واعلنتوا عناصر القاعدة وداعش، اين هي قيادات القاعدة وداعش؟ موجودة في الرياض، موجودة في عدن، موجودة في حضرموت، موجودة في ابوظبي، موجودة في عواصم دول العدوان. لماذا لا يتم استهدافهم؟ لماذا لا يتم اعتقال البعض منهم، مثل محافظة البيضاء، مثل الزندان الذي أصدرت أمريكا بقرار بأنهم إرهابيين وأنهم يخضعوا للمحاكمة لا، ليتضح لنا أنه فقط مسرحية. هؤلاء مواطنين من بيت العولكي قاموا قصفهم، وهي ليست المرة الأولى. تتذكرون عندما تحدثنا عن زنجبار واستهداف 6 منزل مواطن، وقتل 6 من عائلته في لاحج، وقالوا وخروج حتى مظاهرة في زنجبار قبل فترة، وقالوا أنهم يعني عناصر قاعدة وداعش، وإذا بهم مواطنين. واضح هذه المسرحية وهذه العلاقة بين عناصر القاعدة وداعش التي اتضحت بشكل كبير جدا، وتتحرك هذه العناصر وفق الخطة المرسومة لها من واشنطن، وأي اتجاه تريده واشنطن تتحرك. تريد ضرب سوريا تتحرك فيه، تريد احتلال جنوب اليمن تتحرك فيه، تريد احتلال ليبيا تتحرك فيه، في مصر يريدون الآن خرخرة الأمن تتحرك فيه. يعني محورها أو بوصلتها هو كله تحرك واشنطن والعدو الإسرائيلي. بالمقابل لاحظوا داعش الذي يقاتل ضد النظام السوري والشعب السوري في سوريا يعتذر لإسرائيل. ليش؟ لأنه قال أطلق صاروخ بالخطأ إلى أرض الجولان المحتلة. ويخرج الوزير الإسرائيلي ويقول أن داعش اعتذرت وقالت أنه بالخطأ. يعني بعد هذا الدليل وبعد هذه الحقائق، البنتاغون نفسه يكشف معرفته بعلاقة حكومة هادي مع عناصر القاعدة وداعش. وهذا يعني صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع في البنتاغون يوم أمس. يعني لاحظوا البنتاغون نفسه يعترف ويقول أنه في عناصر من حكومة هادي لها علاقة بالقاعدة وداعش. داعش يعتذر للعدو الإسرائيلي، هذا الذي يرفع شعار لا إله إلا محمد رسول الله، يعتذر للعدو الإسرائيلي لأنه أطلق صاروخ بالخطأ، لكن كل قواتهم كل توجههم لضرب الشعوب، ولا يمكن أنهم يطلقون حتى ولو صاروخ واحد ضد داعش، وكل من يقف ضد أمريكا وضد إسرائيل يسخرون لهم هذه الأدوات الكثيرة. أمور واضحة وحقائق واضحة لا ينكرها ولا يتغاب عنها إلا من يريد أن يبقى أسير التضليل لليهود والنصارى وكذلك لوسائلهم والمنافقين في الداخل.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى الشهيد القائد. تحدثنا في حلقة يوم أمس عن المعيار الذي تريده أمريكا فرضه، وهو الولاء لها ولمصلحتها، ومن يقف ضدها يحرك كله كل العالم، إعلاميا، سياسيا، عسكريا، استخباراتيا، من داخل شعبه، من داخل الأحزاب، من داخل المنافقين، يحركونهم لأنه يقف في وجه أمريكا وإسرائيل. إذا كان مع أمريكا وإسرائيل ولمصلحتها، يعمل، يتعربد، يقتل، يفتك بأبناء الأمة كما تعمل السعودية والإمارات الآن في كل بلدان المنطقة، ولا أحد يتحدث، لا أمم متحدة، لا حقوق إنسان، لا، هذه الشعارات كلها تسقط، هذه الشعارات كلها تسقط. اليوم نتحدث عن النقاط 12 التي تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عنها في الذكرى عامين من الصمود، وكرر الحديث عنها في هذا الخطاب، لأن الكثير يعني غير مهتم بمثل هذه النقاط، وهي نقاط في الحقيقة هي نقاط تقف في مواجهة العدوان وتتصدى لمؤامرات العدوان على كل المستويات، ويجب أن تطبق لأنها تخدم الشعب اليمني. ليعلم الجميع أن هذه النقاط تخدم الشعب اليمني وتخدم أجهزة الدولة والتصحيح وتخدم الأحزاب المناهضة في مواجهة العدوان، يعني هي ليست كما تحدث السيد مستفزة لأحد. يعني عندما نفعل مؤسسات الدولة، عندما نفعل قانون الطوارئ، عندما نطهر مؤسسات الدولة من الخونة، عندما نفعل القضاء، عندما يكون هناك تشكيل لجنة اقتصادية، عندما يكون هناك تشكيل وتفعيل أجهزة الرقابية، عندما يكون هناك ضبط الموارد المالية وإصلاحها وتوسيع دائرتها والاستفادة من كل الفرص المتاحة وهي كثيرة، عندما يكون هناك العناية بالقصوى بالزكاة وإصدار قانون واختصاصها لصالح الفقراء، عندما يكون هناك فتح أبواب التجنيد في الجيش والإحلال بدل الفرار، الاستمرار في تطوير القدرات العسكرية والعسكرية القوى الصاروخية، إصلاح وتوجيه العمل الإغاثي والإنساني بما يضمن وصول المساعدة للمحتاجين والمنكوبين والنازحين، وتفعيل العمل الحقوقي برعاية من وزارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع وزارة الإعلام، وإيضاح الحقائق لما يجري في اليمن من جرائم العدوان على مستوى العالم. هل هذه تستفز أحد؟ هل هذه خاطئة؟ هل هذه تخدم العدوان أم تخدم الشعب اليمني؟ يعني هناك سؤال، لماذا البعض يعمل على عرقلتها داخل أجهزة الدولة؟ وهي يعني عندما نفعل، يعني مثلا نطهر مؤسسة الدولة من الخونة، عندما نفعل موضوع الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، عندما نفعل الموارد المالية لكي نوجد مرتبات الناس، لماذا البعض ينزعج من هذه النقاط ويرى أنها استفزازية؟ يعني لاحظوا كيف يقولوا، يعني استفزازية، يستفز من؟ نعم أنها تستفز العملاء، تستفز المنافقين، تستفز الطابور الخامس، تستفز الفاسدين الذين لهم قوى نفوذ لا زالت كبيرة بشكل كبير في مؤسسات الدولة. طيب بيقولوا أنصار الله فاسدين، طيب أنصار الله بيقولوا لهم تعالوا نفعل الأجهزة الرقابية، نفعل القضاء ونطرد الخونة ونديه بقضاء شرفاء نزهاء، نفعل الإيرادات، يلا. قالوا لا، كيف يعني تتهموا بالفساد لما نقول لكم جو نحارب الفساد ترفضوا؟ يعني لاحظوا على تناقض، وكيف أنه يتخذون التغطية على مواجهة أنصار الله للفساد في المؤسسات الدولة، يتخذون يعني في مواجهة بأنهم فاسدين وينهبون، ومثل الهيئة العامة للتأمينات. يعني الرجل فاسد وموقف من 2012 وعليه مليارات الريالات نهب وسط إلى آخره من كثير من الجرائم التي بموجب يعني قرار مجلس المركزي الرقابة والمحاسبة والمكافحة الفساد، قبل ما يجي أنصار الله، قبل ما يدخلوا حتى أنصار الله صنعاء وتكون ثورة 21 سبتمبر. طيب والآن يقول لك ها هم جو يستولوا على مرتباتهم متقاعدين لماذا؟ لأنهم جاءوا وأوقفوا مثل هذا الهدر للمال العام التي المفترض أن يكون ميزانية الهيئة العامة للتأمينات تريليونات، ويقول لك هو ميزانيته 800 مليار. 800 مليار ما هي شيء، وهناك أفخم المطاعم التي بنوها من ظهر الهيئة العامة للتأمينات في دبي، وهي لصالحهم ليست لصالحهم. هناك الكثير من المشاريع الوهمية التي بنوها لصالحهم، وأوراق شركات في أوراق، لكن في الواقع ما فيش، وملايين، مئات الملايين التي ينهبونها باسم الهيئة. لما جاء أنصار الله وأوقفوا هذا الشيء، والرجال موقف من نفسه، ويحق لوزير الخدمة المدنية أن يصدر قرار تكليف لتسيير العمل حتى يتم إصدار قرار من المجلس الرئاسي، قامت الدنيا ولم تقعد. لماذا؟ لأنه ضرب في العقدة التي فيها نهب بشكل كبير جدا للمنافقين والطابور الخامس ومن يقف من خلفه من قوى النفوذ ولوبيا الفساد، اللوبيا الكبير الكبير الذي هو معشعش في كل أجهزة الدولة. طيب يعني هذه النقاط، لماذا يرفض ويعمل البعض، هناك حقيقة، هناك البعض في أجهزة الدولة من التابعين لقوى العدوان، من التابعين لقوى الفساد، من التابعين لقوى النفوذ، يعملون على عرقلتها ويحاولون تشوي أنصار الله بشكل رهيب جدا. طيب أنتوا قلتوا إحنا فاسدين، يلا تعالوا نكافح الفساد. أنتوا قلتوا فاسدين، قدمنا في القضاء وثم عجزتم عن تقديم أي أدلة أو أي بيان أو أي حتى ورقة، مع أنهم الآن يعني يمارسون الفساد بشكل كبير. أنا أقول لكم موضوع المرتبات، منذ أن تحدث السيد بأن هناك إيرادات وإيجاد حلول لموضوع المرتبات، يرفض بعض الوزراء إلى الآن أن يعمل على حصيلة المرتبات وتوريدها إلى البنك المركزي. هذا من يخدم؟ يخدم العدوان، ويخرج يعني الطابور الخامس التابع لهم ويقولوا أنصار الله بينهبوا المرتبات. أضرب لكم على سبيل المثال، لأنه لاحظوا يعني إحنا عندما نقول إنه البنك المركزي نقول إلى عدن والحصار، وصح صح هم السبب، لكن هذا لا يعفي حكومة الإنقاذ من أنها تجد حلول، تجد بدائل، وهناك البدائل الكثيرة وهناك الحلول الكثيرة لو كان هناك جدية. بعض الوزراء لا زال ينهب من وزارته إلى الآن، وبعض الوزراء من أول ما طلع يصرف 100 مليون ويصير يدور كم باقي رصيد، كم باقي كذا، لأجل أن ينهبها له. وبن حبتور يقوم يصرف الأراضي ويصرف سيارات وكأن ما فيش عدوان ولا كأن في شيء. يعني لا يعفي ذلك أن حكومة الإنقاذ تكون بمسؤوليتها اسمها حكومة إنقاذ، خاصة في المرتبات. والسيد يشدد دائما على موضوع المرتبات، هناك إيرادات كثيرة، لو تم يعني وجود إرادة حقيقية لإيرادها إلى البنك، والله لا استطاعوا أن يصرفوا المرتبات ولو على الأقل نصف المرتب كل شهر. مثلا وزارة الاتصالات، المواطنين كلهم في الجمهورية ما بيدفعون لا نقد، ما في شيكت. يعني إذا توردت هذه مثلا حق الاتصالات، حق الانترنت، الباكات، التلفونات، تسديد الفواتير، كل هذا بندفعها للبريد نقدا، أين تذهب؟ المفترض أن تذهب إلى البنك، وهناك مليارات الريالات التي ستكون عائد من وزارة الاتصالات فقط. لاحظوا هذا وزارة الاتصالات. اثنين، وزارة النفط، هناك ضرائب التي أو جمارك أو نسب أو ما شئتم سميتموه على تجار السوق السوداء الذين يدخلون النفط إلى العاصمة صنعاء وكل المحافظات، طبعا 10 ريال بعد كل أو لا أعرف كم القيمة، لكن هذا أين تذهب؟ أين تذهب؟ إذا تم توريدها من التجار مباشرة أو يتم تحصيلها من شركة النفط أو من وزارة النفط بشكل مباشر، وإذا إيداعها كنقد إلى البنك، سيكون هناك مليارات الريالات. الضرائب الجمارك، لماذا لا تفعلها وزارة المالية؟ وهناك مليارات الريالات الموجودة لدى كبار التجار، لماذا لا تفعلها؟ هناك تواطؤ وهناك محاولة عرقلة مثل هذه النقاط ومثل عدم إيجاد البدائل لإيجاد المرتبات لكي يستخدموها في عملية الضغط على الشعب، يعني استخدام الشعب كيخرج ويغضب ضد هذه الحكومة، وبالتالي يفشلون ويعملون بطريقة غير مباشرة لخدمة العدوان فيما يخص المرتبات. وأنا أجزم أن هناك الكثير من المليارات التي لو تم ضبطها بصدق وإخلاص ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لاستطاعوا أن يوفروا ولو حد الأدنى من المرتبات، ولو حتى مرتب كل شهرين ويستطيعون. وبالتالي هناك تواطؤ من بعض الوزراء، هناك البعض لا زال في نوم أو في سبات عميق من النوم، البعض لا زال مرتبط بقوى النفوذ، البعض لا زال يعني يوجه بالعمل من طبعا في أجهزة الدولة، وزراء وغير وزراء من فنادق الرياض. يعني هناك تحركات وبشكل مباشر لخدمة العدوان في مؤسسات الدولة، ولذلك انزعجوا من تطهير مؤسسات الدولة من الخوانان الموالي للعدوان، ينزعجون من تفعيل قانون الطوارئ، ينزعجون من تفعيل مؤسسات الدولة، ينزعجون من تفعيل الأجهزة الرقابية، ينزعجون من تفعيل اللجنة الاقتصادية، ينزعجون من ضبط الموارد المالية. لاحظوا من ضبط الموارد المالية ينزعجون بشكل كبير جدا، ويشنوا شائعات على أنصار الله، وكل يوم يخرجوا شائعة ويلهوا الناس عن مثل هذه الحكاك. لكن نقول لهم من يرفض تطبيقها كما تحدث السيد عبد الملك بدر الدين حوثي فليضرب رأسه في الصخرة والحديد. نحن كشعب يمني سنحارب الفساد في مؤسسات الدولة، سنطهر الدولة، سنفرض قانون الطوارئ، سنفعل مؤسسات الدولة لمصلحة الشعب اليمني، ولن نسكت على قوى النفوذ مهما حاولوا من شائعات وكذب وتضليل وتشويه لأنصار الله واختلاق الذرائع، وكل يوم يخرجوا شائعة فإن هذا لن يثنينا عن مواجهتهم في كل مؤسسات الدولة، وعن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وعن التطبيق لهذه النقاط الاثنى عشر التي وجه السيد القائد بتنفيذها. وبالتالي جمعوا كل الحديد في اليمن ولبسروا صخرة كبيرة والجبال ما شاء الله ملان في اليمن، ودقوا رؤوسهم فيها ويموتوا كمدا وغيظا. لن نأبه لا بشائعاتهم ولا بكذبهم ولا بإرجافهم ولا بتضليلهم ولا بتشويهم لأنصار الله، وسنمضي في ثورتنا وسنمضي في تطهير مؤسسات الدولة وإيجاد الحلول للمشاكل التي أنتجتها العدوان والحصار وأدواته من الداخل.
من الجنوب.
مستمعين الأفاضل، وصلت وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. محافظ الضالع يتهم هادي بالتواطؤ في عملية اغتياله ويرفض ممارسة عمله. في حقائق جديدة، أمريكا تقتل مواطنين في شبوة وتدعي أنهم قاعدة، وداعش يعتذر لإسرائيل. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تطبيق النقاط الاثنى عشر ضرورة ملحة للتصدي للعدوان، ولا تستفز إلا العملاء، ومن يرفض تطبيقها فليضرب رأسه في الصخر والحديد. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.